بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنكم وإسنادكم الصحيح المتصل إمام المحدث أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله رضي الله عنه وارضاه في الدارين آمين. عن أنس رضي الله عنه في قصة الأرنبي قال: فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فقبله، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. وعن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر رضي الله عنه: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكير عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها. أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها. أخرجه أحمد وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجله كل يوم قيراط، متفق عليه. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لتدري أيهما قتله، وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدت غريقا في الماء فلا تأكل، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وعن عدي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن صيد المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل، فإنه وقيد فلا تأكل. رواه البخاري.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا ببيان الحلال والحرام وتوضيح شريف الأحكام على لسان خير الأنام عبده المصطفى محمد خير مقتدى وإمام. اللهم صل وسلم أفضل الصلاة والسلام على عبدك المصطفى سيدنا محمد الذي جعلته للنبوة ختام، وعلى آله وصحبه الكرام وعلى من تبعهم بصدق وإخلاص فأحسن الاهتمام إلى يوم القيام، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العظام، وعلى آلهم وصحبهم وأتباعهم ممن على منهجهم استقام، وعلى ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالأطعمة وما يحل منها وما يحرم، وذكر لنا قصة الأرنب، وذلك ما جاء عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه قال: أنفجنا أرنبا ونحن بمر الظهران، يعني ففرت منهم، قال: فسعى القوم فلغبوا أي تعبوا، فأخذتها فجيت بها إلى أبي طلحة فذبحها، وبعث ببركيها وقال في خديها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها. وليس فيه تصريح أنه أكلها ولم يأكلها صلى الله عليه وسلم، ولكنه قبل ذلك، وإنما أرسلها إليه ليأكل لأجل الأكل، فلم ينكر شيئا من ذلك، فصح الاستدلال به على جواز أكل الأرنب. وبذلك قال الأئمة وأجمع عليه الأئمة الأربعة جواز حل أكل الأرنب إذا ذبحت، ولم يخالف في ذلك أحد إلا ما يروى عن ابن عمر وابن أبي ليلى من كراهة ذلك. قال الجمهور منهم الأئمة الأربعة كلهم أن أكل الأرنب حلال هكذا. وأشار إلى القصة في الحديث بقولها وعلمنا فيها الحكم عند الأئمة، ثم أشار في الحديث الثاني عن ابن عباس إلى حيوانات نهى النبي عن قتلها، وقد جعلوا ما نهى صلى الله عليه وسلم عن قتله في جملة المحرمات، في جملة المحرمات على الإنسان ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله كذلك ما أمر بقتله، فهذه من جملة الحيوانات التي تدخل في التحريم، فمنها ما نهى عن قتله كما أشار بقوله نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصراد، فهذه من جملة الحيوانات التي نهى صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وما نهى عن قتله وقع فيه التحريم لأكله، لا يجوز أكله، فإما أن يكون النهي عن قتل الاحترام، وذلك كما كالصيد في الحرم، هذا لأجل الاحترام، فإذا لم يكن لأجل الاحترام ولا لأجل ضرر ولا لحكمة تتعلق بذلك يصير لتحريم أكله، فيحرم أكل ما نهي عن قتله. ومن جملته هذا الصرد الذي هو طائر فوق العصفور، يقولوا له صرد ضخم الرأس، وهو يصطاد العصافير أكبر من العصفور، ولو ريشة في الغالب يكون نصفه أسود نصفه أبيض. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب، فما ورد النهي عن قتله فهو حرام أكله، لأنه لو كان يجوز أكله لجاز ذبحه قتله ونهينا عن قتله، فكيف نذبحه إذا؟ فما دام نهي عن قتله فلا يحل أكله. أيوة. فمثل الخطاف، وأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الخطاطيف، نهى عن قتل الخطاطيف كما جاء في رواية أبي داود والبيهقي وغيرهم، يقول أورده البيهقي في سنن في السنن عنده. وعليه جماهير العلماء، ويذكر عن محمد بن الحسن من الحنفية أن الخطاف حلال أكله لأنه يتقود بالحلال غالبا. وهكذا ما أشار إليه في الحديث من الصورة الذي ذكرناه فوق العصفور له رأس ضخم ويصطاد العصافير وله شعر يكون أبيض وأسود. فالمعتمد عند الشافعي كما هو عند الجمهور حراما أكل ذلك السرد لما جاء من النهي عن قتله في روايات منها عند الإمام أحمد وابي داود وابن ماجه والدارمي وعبد الرزاق والبيهقي نهي صلى الله عليه وسلم عن قتل السرد. وفي وجه مرجوح عند الشافعية أن النهي عنه لأن العرب كانت تتشاءم به، ولكن المعتمد أنه حرام. وكذلك لا يجوز أكل نملة ولا أكل نحلة وكل الحشرات المستخبثة، وفي النحلة فوائد للناس يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان وفيه شفاء للناس. ومن جملة ذلك الخفاش الذي ورد النهي عن قتله، وأنواع أنواع المنهي عن قتله، ومنه ما ذكر من الهدهد، فلا يجوز أكل الهدهد. وهو كذلك عند عامة الأئمة، وقيل أن له رائحة كريهة فأشبه الجلالة التي يأتي الحديث عنها. يقول نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع دواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. وفي مذهب الإمام أبي حنيفة أيضا في مسألة النحل أنه لا يصح بيع النحل، الزنبور وسائر الحيوانات الحشرات هذا ما يصح بيعها عنده، ولكن الناس يستفيدون كثير من النحل، وما ترتبت عليه الفائدة المقصودة جاز بيعه عند الجمهور. وكل حيوان أيضا لا يضر بالإنسان ولا يباح أكله، فلا يجوز له قتله. ومن مما يأتي فيه أيضا التحريم البرمائيات اللي يسمونها، التي تعيش بين تستطيع العيش في الماء وتستطيع العيش في الهواء مثل الضفدع ونحوها، فكلها مما يحرم أكله. و كذلك ما أمر بقتله من الحيوانات فيدخل أيضا في دائرة التحريم، كما أشرنا فيما مضى إلى مسألة ما ورد النص في تحريمه من مثل الخنزير، وما جاء في القرآن من ما أكل السبع والنطيحة والمتردية والميتة وما إلى ذلك، وكذلك ما أمر بقتله أو نهي عن قتله. وتقدم معنا الحديث في أول باب عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، والمخلب الظفر من السبع سواء كان طائرا أو ماشيا، مخلب من دون له ظفر يفتك به. وعلمنا فيما مضى أن المراد بذي الناب من سبع ما يعدو به ويضر به، ومالك الضبع فلا، وقال الحنفية بتحريمه كما تقدم معنا لا يجوز أكل الضبع، وقال أبو حنيفة إنه يحرم لأن هو من جملة ذناب من السباع فهو عنده حرام. وعند الإمام مالك الكراهية في هذه الروايات، وقيل يحل كما قال الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وما يتعلق بالطيور كذلك ما كان فيه المخلب فقد سبق تحريمه، وقال الإمام مالك أن الطير بأنواعه يجحل أكله، وكل طائر ذي دم سائل ليس له مخلب يصيد به، وليس أغلب أكله الجيف والقدرات، فهذا يجوز مثل الدجاج والبط والأوز والحمام الوحشي والمستانس، أنواع العصافير كركي وأنواع هذه الحيوانات هي عند الجمهور تحل. واستثنى المالكية أيضا من حل عموم الطيور الوطواط، فقالوا بالكراهة في أكله. والذي يقوم عليه مذهب الشافعية والحنابلة أنه ما أمر الشارع بقتله وما نهى عن قتله وما استخبث يكون حراما، وما ليس كذلك فيدخل في الحل وعموم أصل الحل. وعليه ينبني أكثر تفريعاتهم في تفصيل ما يحل وما يحرم من الحيوانات. الله لا إله إلا الله. وتقدم معنا هذا الحديث أمس في كلامنا عن الضبع، وهو قول جابر وقد سئل الضبع صيد نية قال نعم، يحل أكله قال نعم، سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم، فدل ذلك على حله وجوازه كما تقدم معنا. وعلمنا من خالف بذلك وهو الإمام أبو حنيفة، فقال الضبع من جملة السباع التي تحرم لأنه ذناب من السباع. وعلمنا اختلاف الرواية عن الإمام مالك في الضبع كذلك. أورد لنا حديث القنفذ وهو الحيوان الذي يكثر فيه الشوك في نواحيه، وأورد فيه ما سمع عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خبيثة من الخبائث، خبيثة من الخبائث. فرجوع ابن عمر إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اجتهاده في أنه يحل لعموم قوله قل لا أجد فيما أحل فيما أحل محرم على طعام طعمه إلى آخر الآية. ثم لما عرف أنه صلى الله عليه وسلم تم خبيثة قال فليكن كذلك، إذا قد حكم النبي بذلك فهو من الخبائث، والخبائث محرمة في الشريعة. قال تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والقنفذ مما خالف فيه الحنابلة الشافعية، الذي قال الشافعية بحل قال الحنابلة حرام لا يجوز تناولهم. فينبغي في كل ما قيل بحرمته أن يتجنبه المؤمن ورعا واحتياطا. عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلال وألبانيا، أخرج الأربعة للنسائي وحسنه الترمذي. ففي عموم المسلك الشريف في شريعة الغرة من حل الطيبات وتحريم الخبائث ما كان من الحيوانات غالب أكل من القاذورات، فينبغي أن يتجنب حتى لبنه لما في ذلك من سراية الضرر والأثر السيء على صحة الإنسان. فأمر باجتناب اللبن فضلا عن أكله، وإن كان أصل الحيوان مما يوكل ولكنه تقوت من القاذورات وأخذ يأكل النجاسات، فكان ذلك غالب أكله أما إذا كان لم يكن غالب قتله فلا يحرم ولا يكره. فإذا كان غالب أكل من النجاسات فيتجنب ما بين تحريمه وما بين كراهته، وتزول الكراهة إذا قد طاب لحمه بحبسه عن القاذورات وإطعامه الطيبات، فقيل 3 أيام، قيل حتى يطيب لحمه. وعليه عمل الكثير عندنا، كان إذا أراد أن يذبح دجاجة له حبسها أو ديكا حبسه 40 يوما يطعمه من الحب الطيب حتى يطيب لحمه لذلك، وتخرج آثار القاذورات منه فيكون ذلك أطيب. فهم في عاداتهم التي يقومون بها العوام على أصل من النظر في الشريعة والرجوع إلى العلماء عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. نهى عن الجلالة، وهي الذي الحيوان الذي يأكل النجاسات، وألبانيا حتى عن ألبانيا أخرجه 4 إلا النسائي وحسنه الترمذي. فهذه الدابة التي تأكل العذرة والنجاسات إن كانت أحيانا نادرة ما تعد من الجلالة مثل بعض الدجاج، وإن كان ذلك غالب أكلها فهي مكروه أكلها وقيل حرام. وعلق بعضهم جواز أكلها بحبسها أيام تعلف من الطعام الطيب حتى تطيب. كل ما كان من الحيوانات ولو كان إبلا أو بقرا غنما غلب عليه أكل النجاسات دخل في الجلالة، فيتغير لحمه وينتن إذا غلب عليها أكل النجاسة. وسمعت في الحديث أنه حتى عن شرب لبنها بخلاف ركوبها ونحو ذلك فلا يحرم على ما هو الأصح عند الجمهور. وقيل إذا صارت جلالة حرم كل أكل الانتفاع بها بأنواع الانتفاعات. فإذا ظهر تغير في لحم الجلالة سواء كانت من الدواب أو من الطيور، وسواء التغير في طعم اللحم أو اللون أو الريح، فالمكروه بذلك، وقيل كما قال الرافعي عندنا بالحرم فيه إذا ظهر التغير فيه. صح الإمام النووي الكراهة أنه يكون مكروها حتى يطيب اللحم بما ذكرنا من حبسها على الطعام الطيب. وكذلك المذهب عند الإمام أحمد بن حنبل أنها تحرم هذه الجلالة، وقيل بالكراهة كما قال الإمام النووي من الشافعية عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وسمعت الحديث أو الكلام عن حبسها ليطيب طعامها، وأن أقل ذلك 3 أيام، وفصل بعضهم فقال الطائر يحبس 3 أيام، الشاب 7 أيام، ما عدا ذلك بقرب الحبس 40 يوم. ونعرف العمل عندنا حتى عند العامة، كان إذا لأحدهم ديك يأكل من الأرض فقد يقع في العذرة ويأكل النجاسة إنه يحبسه 40 يوما حتى يطيب أكله باتفاق ويخرج من كل خلاف في الكراهة. أما الحمار الوحشي في حديث أبي قتادة فمتفق على جواز أكل الحمار الوحشي، وإنما المحرم هو الحمار الإنسي الذي حرم في يوم خيبر، وأكفئت القدور التي فيها طبخ تلك اللحوم. وفي الحديث في قصة الحمار الوحشي فأكل منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في رواية جاءت عند البخاري مسلم يقول هل معكم منه شيء؟ قالوا معنا رجله، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منها صلى الله عليه وصحبه وسلم. هذا قصة ما جاء وهو خارج صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة في عام الحديبية، وتخلف سيدنا أبو قتادة مع بعض الصحابة ورأوا بعد ذلك وهم في الطريق ماشيين حمار وحش، وكان المحرمون منهم ينظرون إليه ولا يستطيعون أن يتحركوا فيه لأنهم محرمين يحرم عليهم صيد البر. وهذا أبو قتادة بينهم ليس بمحرما ولم يقع نظره عليه فجعلوا يضحكون بينهم. وعندوا الرئيس مؤدب الصحابة وفقهم في الشرع لما أمروا بأنهوا عن صيد البر ما دام حرم لم يرضوا أن يكلموا صاحبهم أن ذاك صيد وهو حلال غير محرم فجعلوا ينظرون له وهم ينظروا له فجعلوا يضحكون للبدر. فلما رام التفت فرأى فقام ألحقه وقتله فمنهم من أكل منهم ومنهم من تورع. قال ربما ما يجوز لنا. فلما جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألهم قال أعنتموه عليه؟ قالوا لا. قال كلوا معكم أنه شيء؟ قالوا باقي معنا رجل. قال هاتوا. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففيه أن الصيد إذا اصطيد لا لأجل المحرم ولكن لأجل أن يأكل منه ولم يكن بمعونته يجوز للمحرم أن يأكل منه. لا يجوز له أن يصيد بنفسه ولكن إذا صاده الحلال الذي ليس بمحرم يجوز له أن يأكل منه إلا إن صيد من أجله فحينئذ يأتي فيه الحرمة عند الشافعية لأن قصده لما هو من هو محرم عليه. وكذلك تقدم معنا الكلام عن الخيل والذي رجع إليه الإمام أبو حنيفة وقد ذكرنا أمس أنه في رواية عنه تحريمه والذي رجع إليه في آخر عمره كما عليه الصاحبان حلوا الخيل. وأورده هنا يقول له قالت نحرنا على رجل سلامة تقول سيدتنا أسماء فرسا فأكلناه متفقون عليه يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بذلك. إذن هو أيضا قول عند المالكية بإباحة الخيل كما هو عند الشافعية والحنابلة وكذلك ما مال إليه صاحب أبي حنيفة ثم ما ذكر عنه أنه رجع إليه سيدنا أبي حنيفة بعدما قال بتحريمه وأنه رجع آخر عمره إلى القول بجواز أكل لحم الخيل. لا إله إلا الله. والذي قالوا بكراهته فيما روي من تحريم عن أبي حنيفة وفيما يروى عن الحسن بن زياد أنه مكروه أخذوا قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة فقال اقتصر فيها على الركوب فهي مثل فالخيل مثل البغال والحمير ما يجوز أن توكل ولكن إذا قد ورد النص به فهو الذي مال إليه الأئمة. وقال في الأنعام والأنعام خلق لكم في أجفهم ومنافع ومنها تأكل نص فيها على الأكل في الأنعام فلا خلاف فيها. وكذلك الضب يقول أكل على الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأكل هو منه بل عافه عليه الصلاة والسلام كما نص على ذلك وتقدم معنا. فهذا الضب يقول أجمع المسلمون يقول الإمام النووي على أن أكل الضب حلال ويروى عن بعض أصحاب أبي حنيفة كراهته. وفي حديث اجترار سيدنا خالد بن الوليد له على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وأكله إياه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وقال إني لا أحرمه صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي أن طبيبا صلى الله عليه وسلم عن الضفدع جاردا فنهى عن قتلها عليه. الفاتحة الله يكرمنا بالتقوى والإنابة والاستقامة ويدفع عنا جميع الآفات وموجبات الندامة والملامة من ضمن في سلك حبيبه صلى الله عليه وسلم والتقريبه ورزقنا كمال الاهتداء بهديه والتخلق بأخلاقه والتأدب بأدابه يدفع الآفات عنا وعن أمتي أجمعين حول أحوال أحسنها في لطف عافية إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه.